الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة وذل القياد النفس للحق واسمعا ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي ودع دين ذا العادات لا تتبعنه وعج عن سبيل الأمة الغضبية وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية هنالك تبدو طالعات من الهدى تبشر من قد جاء بالحنيفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبتي فهذه دلالات العباد لحائري وأما هداه فهو فعل الربوبة وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجتي. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الجواب عن الشبهة الأولى والشبهة الثانية من شبهات ذلك السائل الذي ادعى بأنه ذمي أراد المصنف رحمه الله هنا أن يلتفت إلى أمر مهم وهو أنه فهم من سؤال ذلك السائل بل هو صرح هذا بنفسه أنه ذمي أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دله بأوضع حجتي فأراد المصنف رحمه الله أن يستغل الفرصة وأن ينصح هذا السائل أولا قبل الجواب عن الشبهة الثالثة والرابعة وما سيأتي من الكلام عليه أنه لا بد أولا إن أراد أن يعرف حقيقة القضاء والقدر أن يسلم وأن يكون منقادا لدين الله عز وجل فهذه نصائح من المصنف رحمه الله لذلك السائل الذي قال بأنه ذمي لهذا قد تقدم معنا أنه قال بعض بأنه يهودي سواء قيل هذا وهذا فالمصنف رحمه الله في هذه الأبيات يجيب عن البيت الأول وينصح هذا السائل أولا بأمرين الأمر الأول بالإسلام وترك اليهودية والأمر الثاني سلوك سبل الحق في فهم الحق من أراد أن يفهم حقيقة ما سواء كان حقيقة دنيوية أو حقيقة أخروية فإنه لابد أن يسلك السبل الواضحة الجلية لمعرفة الحق حتى يصل إلى ذلك الأمر الذي هو مرامه كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا معنى ذلك أن من سلك طريقا صحيحا لمعرفة الحق وبذل وسعه لمعرفة الحق فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه لأن يدرك الحق الذي هو الحق الذي لا بد منه. يقول الشيخ رحمه الله أو يبين تلك المعاني التي أشرنا إليها: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة، إن كنت أيها السائل تتمنى السعادة في الدنيا والآخرة وتريد النجاة من نار الإله سبحانه وتعالى العظيمة، فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة. أولا لا بد أن تتضرع لله سبحانه وتعالى، لا بد أن تتضرع لله سبحانه وتعالى لأن الأمور كلها بيده سبحانه، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فمن أراد أن يعرف الحق فمن أعظم سلوك أو من أعظم الطرق لمعرفة الحق أن تتضرع لله عز وجل، وأن تعلم أن قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن، فذلك أول ما تفعله أنك تدعو الرب سبحانه متضرعا لأجل أن تعرف الحق الذي يجب عليك معرفته. وهذه قضية عظيمة يكررها أئمة العقيدة في كثير من كتبهم، حتى إن من غرائب شيخ الإسلام رحمه الله يذكر هذا عن نفسه أنه يقول: والله إني أطلع الآية أو إني أطلع أكثر من 100 تفسير للآية الواحدة ثم لا أفهم من ذلك شيء. قال: فأذهب فأتمرغ في التراب أو أمرغ وجهي في التراب ثم أقول: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر هذه القصة عن نفسه، قال: وأقول: قد حوت الأمة الإسلامية كتبا في جميع الفنون، وهي ليست كفيلة لإدراك الحق إلا من تضرع لله سبحانه وتعالى. فالحق لا يدرك بأن كنت مطلعا أو أن كنت ممن قرأ الكتب الكثيرة أو من هذه الأمة من درس العلوم الكثيرة، ما يدرك الحق، إنما يدرك بالتضرع السكينة، تضرع لا عز وجل السكينة، وأن يكون طلب كل الحق طلبا جديا ليس فيه تكاسل، وتدعو الرب سبحانه وتعالى. فالتضرع إلى الله عز وجل من أعظم الطرق لمعرفة الحق ودعاء الرب سبحانه وتعالى. ولذلك من غرائب أئمة الدعوة النجدية أن إمام الدعوة محمد عبد الوهاب رحمه الله في بداية دعوته لما كان يراسل أولئك العلماء في زمنه الذين ناوؤوا هذه الدعوة أولا وعرضوها، كان يرسل إليهم رسائل من أهمها أن يقول لهم: أول كل شيء، قبل كل شيء، أسألكم بالله أن تقوموا لليل، أي أن تقوموا صلاة الليل، ثم تدعوا ربكم في صلاة الليل وأن تقولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ومعنى ذلك أنه لا بد الإنسان إذا أراد أن يعرف الحق لا بد أن يتضرع لله. الكتب والله ما تنفعك شيئا، بل يقول الشيخ: الكتب رمى هي التي تضلك في معرفة الحق. إذن لا تتكل على الكتب ولا تتكل كذلك على ذكائك من باب أولى، وإنما تضرع لله عز وجل، والله هو الذي سيريك الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فالإنسان المتضرع للحق العابد لله عز وجل العامل بما دل عليه بما دلت عليه الأدلة، ويكون صاحب سكينة وهدوء، ليس هو صاحب الغطرسة والتكبر، فإنه غالبا ما يوفق، بخلاف ذلك المتكبر سأصرف عن آياتي يتكبر بغير الحق. فالله عز وجل هذا وعد شديد، سأصرف عن آياتي. ولذلك لما قال بعض الناس في شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان متكبرا، وهذا غلط. شيخ الإسلام صحيح كان عنده ما يقال ونفى ذلك عن نفسه، لكن من ترجع يذكر أنه كان شيئا ما عنده قوة، بمعنى أنه كان قويا في بعض الأشياء وربما يغضب سريعا كما كانوا يذكرون عنه، لكن ما كان متكبرا. فلما قال بعضهم أن ابن تيمية متكبر، هذا اشتهر في زمنه، فقال بعض الأئمة والله ما هو متكبر. قال كيف يكون أبو العباس متكبرا والقرآن كله أمامه يأخذ منه ما يشاء ويتركه ما يشاء، والله عز وجل قال سأصرف عن آيات يتكبرون في الأرض غير الحق. قال فلو كان متكبرا لم استطاع أن يستحضر آية، وهو لما يتكلم ربما يريد في الموضوع الواحد أكثر من 100 آية وأكثر من ذلك، فكيف يكون بعد ذلك؟ قال والله ما هو متكبر، ولا يمكن أن يقال أن ابن تيمية رحمه متكبر. الشاهد من هذا أن من أعظم طرق معرفة الحق أو طرق طلب الحق التضرع لله عز وجل. وهذا يا أخوان ليس فقط في قضية واحدة أو في شيء معين، حتى في طلب العلم، فالدعاء وسيلة لكل شيء، والتضرع لله عز وجل من أعظم ما يحقق الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يقول المصنف رحمه الله تعالى فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، أي لأن يعرفك الحق الذي هو الحق الواضح الجلي. فإنه ما تعرف ذلك بذكائك ولا بمعرفتك ولا من هذه الأشياء، وإنما تعرفه إذا تضرعت إلى الله، إذا عرفك الله عز وجل. وأنت إذا لما تدعو ربك سبحانه وتعالى متضرعا فإن الله سبحانه كريم ويستحي من عبده أن يرد يديه صفراء. قال فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة وذل القيادة النفس للحق واسمعان، ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعتي. كذلك من أعظم الطرق لمعرفة الحق أن يكون الإنسان منقادا، ويكون إنقاذه كما قال عسنا في المؤمن لينا سهلا، لا يكون متعنتا متكبرا، لا يكون معاندا، لا لابد أن يكون منقادا ذليلا لينا سهلا للانقياد الكتاب والسنة. حينئذ فكلما كان الإنسان أليا وأسهل كلما كان الحق أقرب، وكلما كان متعنتا يظن نفسه الحق معه وأنه ما يمكن يذهب عن الحق وأنه ما يمكن تخفى عليه المسألة، فإن هذا هو الذي يؤول أمره والعياذ بالله إلى الضلال. وذل القيادة النفس للحق واسمعا، اسمع للحق، ولا تقل كما قال أولئك الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. كثير من أولئك عرفوا أن الناس إن قرأوا القرآن وسمعوا أنهم سيؤمنون به لأنه هو الحق، ولكن كانوا ينهون لا أحد يسمع لمحمد. لماذا؟ خوفا أن الناس يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. إذن وذل القيادة النفس الحق واسمعا، ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعتي وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تعصي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه يدعو إلى الدين الصحيح، يدعو إلى الدين القويم. إذن لا تعصي محمد ولا تقول أنا يهودي ذمي دينكم، يبين ذلك ودع دين ذا العادات لا تتبعنه وعج عن سبيل الأمة الغضبية. وهذا ما يدعي الشيخ السلام يرى أن ذلك يهودي، فلذا قال اترك ذلك الدين الذي كان عليه آباؤه، فلا تقل هذا ديني ودين آبائنا وجدنا آباءنا على أمة وإن عظمت، لا تقل هذا، دع دين ذا العادات لا تتبع عنه وعج عن سبيل الأمة الغضبية، عج عن سبيل أولئك الملعونين الذين غضب الله عليهم. قل لهنا بشر من المثل من لعنه الله وغضب عنه وجعل القراءة والخواعد الطاغوت. صفات من أعظم صفات الخبيثة التي ذكرهم الله عز وجل في أولئك. وعج عن سبيل الأمة الغضبية وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة. ما أحسن هذه النصائح الجميلة. وما بان من حق ما اتضح لك أنه حق انتبه أن تتركه. تقدم معنا توضيح ذلك. ما عرفت أنه حق انتبه أن تتركه لأجل هوى لأجل هوى في نفسك لأجل طلب الدنيا لأجل كذا. انتبه ونقلب أفئدتهم كما لم به أول مرة. إذن مجرد ما عرفنا هذا الحق تمسك به. وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرض عن فكرة مستقيمة. كذلك لا تعرض أو لا تعرض عن رأي ترى أنه مستقيم, عن رأي عرفت أنه مستقيم. كذلك أيضا ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية. وهذا ما هذه من أعظم النصائح. معنى ذلك لا تكن متعصبا لا لأجدادك وآبائك ولا لمشايخك, لأن من علمت أنه ضل عن حق كان عليه لا تتبعه, لا تقفونه لا تتبعه, لا تتعصب له, وأنت تعرف أن ذلك كان على الحق يوما ما ثم تركه وقد علمت ذلك. ومن ضل عن حق فلا تقفونه. إذا أردت الهدى لنفسك والنجاة من نار الله لنفسك فانتبه أن تتبع أولئك الذين عرفوا الحق تركوه وتركوه بعد ذلك. ومن ضل عن حق فلا تقفونه, تركه يمشي وحده حتى ولو كان بينك وبينه من الزمان من الصحمان كان. يا أخي ذلك كله لله, أنت ما أحببته إلا لله وتتركه كما أحببته لله لله. ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية. كذلك أيضا لا تفضل أحدا على أحد, ولا يكن أحدا أقرب من أحد إليه إلا على حسب ما يكون ذلك أقرب إلى الحق, ما يكون ذلك يعمل بالكتاب والسنة. وزن ما عليه الناس بالمعدلية أي بالعدل, بميزان العدل الذي هو ميزان الكتاب والسنة. فليكن عندك أقرب الناس إليك من كان هو أقرب إلى الحق, لا لأنه من جنسه ولا لأنه قريب لك ولا لأنه لا. فليكن الميزان الصحيح عندك هو الكتاب والسنة. ولذلك لا تحب أحدا إلا لله ولا تبغض أحدا إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن ويقول بعضهم أن الجن يرتاح له, هذا لا شك أنه لا ينبغي. قال ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية. قال الشيخ رحمه الله هنالك تبدو طالعات من الهدى تبشر ما قد جاء بالحنيفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية. فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. هذه أبيات واضحة. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة الرسول عليه وسلم. فلا بد أن يكون الدين الذي تتبعه دين الأنبياء الذي كان إمام هذا الدين نبي الله إبراهيم عليه السلام. والله لا يقبل من أحد دينا غير هذا الدين, ومن يبتغي هذا الدين فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقد كان آخر الأنبياء ختم بالأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي من أسماء الحاشر حوى كل خير في عموم الرسالة, حوى كل خير. فإنه ما من خير كان في الأديان إلا هو في هذه الشريعة. ولهذا فإنه انتظمت في شريعته جميع المصالح التي كانت في الشرائع المتقدمة. ولهذا قال الله عز وجل ومهيمنا عليه, وأنزل عليه الكتاب مصدقا ومهيمنا عليه, ومعنى ذلك أنه حوى جميع ما كان في الكتب المصالح التي كانت في الكتب المتقدمة في الشرائع المتقدمة. فكان كتابه أفضل كتاب وشريعته أفضل شريعة, وكان نبيكم أفضل الأنبياء. وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبتي. أخبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى بأن من ترك دينه ولم يتبعه فإنه يكون والعياذ بالله صاحب خسارة في الآخرة. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد هذه النصائح الجميلة: فهذه دلالات الهدى، فهذه دلالات العباد لحائري، أنا الذي أملكه. هذا أتكلم بكله إنما هي هداية البيان والدلالة، الهداية التي تسمى عندها هداية البيان والدلالة. فأنا مبين فقط للحق، وهاد بمعنى أني أبين للمتحير، هذا غاية ما أملكه. وأما هداه هداية التوفيق والإلهام التي هداية الرب سبحانه، فهو فعل الرب سبحانه لا أملكه. أنا غاية ما أن أبين لك طريق الحق، هذا طريق الحق، هذا طريق الباطل، هذا الذي غاية ما أنا أملكه، يملكه العلماء ويملكه كذلك الأنبياء رضوان الله عليهم. أما هداية التوفيق والدلالة وأما هداه وهي فعل الربوبة. وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجتي. من فقد هذه الهداية العظيمة فإنه لا يفيده شيء، ولا يكون القدر حجة له، لأنه قد علم الحق وبين الله له سبحانه الطريقين وهديناه النجدين. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، معناه بينا لهم، لكن هم الذين تركوا بعد ذلك الحق. وقد تقدم عن الهداية من الإمداد، وأن هذا نعمة من الله عز وجل يعطيها الرب سبحانه وتعالى من شاء من عباده. قال الشيخ رحمه الله: هذه نصائح نفيسة من نصائح الشيخ رحمه الله مسند الكتاب والسنة. يقول: إذا كنت أيها العبد تريد نجاتك من عذاب الله والفوز بثوابه فاقصد ربك متضرعا له آناء الليل والنهار، واسأله أن يهديك إلى الصراط المستقيم، ووطن نفسك للانقياد للحق، واقبله ممن قاله، وكن ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: ودع عنك دين العادات. الحق لا شك أنه يقبل من كل أحد، لكن أهل السنة رضاهم يفرقون بين قبول الحق وبين أخذ الحق، فيقول الحق يقبل ممن جاء به سواء كان الشيطان أو غير الشيطان، ودل عليه حديث أبو هريرة. أما أخذ الحق أي طلب الحق فإنه لا يطلب إلا من علم هدايته وأنه من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، كما قال ابن سيرين وغيره. ودع عنك دين العادات واقتداء بأهل الغضب والضلال، وأكثر من التدبر لكتاب عن سلم، ثم ما بام الحق فاتبعه غير مبال بخلاف المخالفين، فإن الجماعة ما الحق. واجعل كتاب الله صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، وزر بهما أحوالك وأحوال غيرك، فإنهما الميزان العادل غير العائل، فإنك إذا فعلت ذلك حصل لك تباشير الخير والسعادة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن جميع الأديان والبدع إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سوى الدين الذي ارتضاه لرسله واتباعهم حتى ختمهم بإمامه عليه وسلم. وله من المحاسن والكمالات ما لم تجتمع في غيره، وأخبر عن ربه أن من اتبعه فهو المهتدي السعيد، ومن تولى عنه فهو الضال الطريد. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذا الذي بينته في هذه الأبيات فيه الدلائل الحيران والتفاصيل التي يحصل بها الفرقان. والهداية بيد الله عز وجل، أي هداية؟ هداية التوفيق والإلهام. لكن من أقبل على ربه صادقا وعمل بأسباب الهداية فلا بد أن يقبله الله ويسلك به الصراط المستقيم كما أشرنا إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحجة محتج بتقدير ربه يزيد عذابا كاحتجاج مريضتي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: حجة محتج بتقدير ربه الذي يحتج بقضاء الله وقدره على ما يفعله من المعاصي والكبائر، فإن هذا الاحتجاج يزيده عذابا ومرضا. كاحتجاج مريضتي أي يكون كاحتجاجه كاحتجاج من يكون مريضا. وهذا فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن من كان مريضا فقدر الله عليه بالمرض وقلنا له فلان تداوي اذهب تداوي عباد الله، قال لا قد قدر الله علي. هذا لا شك أن يزداد به المرض، هو عند قوله قد قدر الله علي فإنه لا بد أن يذهب ويتعالج، فإنه ما من مرضين أنزل الله على عباده إلا وجعله دواء. فإذا يكون حاله هذا لا يحتج بالقدر. يعني انظر يا أخوان، قدر الله عليه مثلا بالكفر والمعاصي على الدعاء، طيب قدر حتى قل قد قدر الله علي؟ لا، العاقل فإنه يجتهد ويحاول لأجل أن يترك ذلك الشر ويعمل الخير. قدر الله مثلا بفعل المعاصي يذهب ويجاهد نفسه لترك هذه المعاصي، ما يقول قدر الله علي وينام. فإن هذا كالمريض الذي يحصل المرض يقول قدر الله علي ثم ينام، هذا لا شك يعني يقول قد ما يذهب يتعالج، لا شك المرض يزداد به وربما سيموت العياذ بالله بعد ذلك. إذن فيكون حاله كحال هذا المريض. أو يكون مقصود الشيخ رحمه الله أن هذا الرجل الذي احتج بالقدر لم يفرق بين المصائب والمعايب. وقد تقدم معنا أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر يا أخوان في إيش؟ في المعايب. أما في المصائب فإنه إيش؟ جائز. فهذا الذي يحتج بالقدر كأنه يجعل نفسه يعني ما حصل من المعاصي وهذه الأشياء كما نزل عليه المصيبة، فيقول أنا أحتج بالقدر كما أن ذلك المريض أو ذلك الذي يصيب يحتج بالقدر. والأمر يقول الشيخ ليس كذلك، ففرق كما تقدم بين المصائب والمعايب. فلا يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر في المعايب، ويجوز أن يحتج بالقدر كما تقدم معنا في المصائب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وذلك لأنه عمل في الحقيقة جرمين بل ثلاثة، أحدهما فعله للذنب، ثاني احتجاجه عليه بالقدر وهو كذب. فإن مضمون الاحتجاج بالقدر يعني أن الله ضره والجاه إليه ويكرهه عليه ولا يريد الذنب، وهذا كذب صريح. فإن الله مكنه من الترك هي الإعداد كما تقدم، بل فتح له كل باب يصده عن ذنب، وقد أبت نفسه الأمارة بالسوء إلا أن توقع في الذنب، فالملام عليه لا على ربه، فالملام عليه لا على ربه. ثالثا أن بهذا الاعتذار يمهد النفس الإصرار على الذنوب والإقامة على ما يسقط علام الغيوب، فإن هذا الاعتذار يهون عليه كل ذنب كما هو مشاهد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذ بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئتي. وقال فريق: نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضية أقبح خصلتي. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقي بسخطتي. كما أنها للرب خلق وإنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. يريد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الفقرة الجواب عن الشبهة الرابعة من تلك الشبهة التي أتى بها، أو الثالثة يا أخوان، الثالثة التي أتى بها ذلك السائل، لأنه قال كما تقدم: قضى بضلالي، ثم قال: ارضى بالقضى فما أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضية قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حتى دلوني على كشف حيرتي. يريد المصنف رحمه الله أن يجيب عن هذه الشبهة العظيمة. ذكر المصنف رحمه الله هنا أجوبة أهل السنة والجماعة عن هذه الشبهة، وهي شبهة الأمر بالرضا بالقضاء. وأهل السنة رضوان الله عليهم لهم في ذلك أجوبة أربعة. الجواب الأول يقول المصنف رحمه الله، الجواب الأول خلاصته أنه لا بد من التفريق بين المصائب والمعايب، أنه لا بد من التفريق بين المصائب والمعايب. فالله عز وجل إنما أمرنا، موجودة في الحاشية، كلها موجودة في الحاشية، موجودة في كلام المصنف ما في الحاشية، الشيخ الأبيات موجودة كلها في الأبيات، كلها في الأبيات. الأول ما هو؟ أنه لا بد من التفريق بين المصائب والمعايب. فما تجد في الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الرضا بقضاء الله، فالمراد بذلك المصائب، من فقد ولده، ماتت أمه، ذهب والده، فإن الشريعة أمرته على ما سيأتي معنا التفصيل أنه يرضى بقضاء الله وقدره على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. أما ما كان من المعايب فإنه لا يمكن أن يأتي دليل، لا يمكن البتة أن يأتي دليل يأمر بالرضا بهذا المقضي الذي هو المعايب من الكفريات والمعاصي. فهذا الجواب الأول، واضح يا أخوان؟ عندما نسأله انظر ماذا قال المصنف رحمه الله، هذا الجواب لأهل السنة. وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة. قال من أين لك أنه يجب عنه؟ لأنه يقول قضاء قضاء ظاهر ثم قال أرضى بالقضاء. أنت من متى قال الله، نعوذ بالله، متى قال الله لك أنه لا بد أن ترضى بضلال بكفرك ومعاصي؟ متى قال لك؟ لا، فإن المأمور أن نرضى بالمصائب ما هو بالمعايب، ما كان من المصائب ما هو من المعايب، وضلالك هذا من المعايب، كفرك من المعايب، فكيف تقول أن قضاء ثم قال أرضى بالقضاء؟ فما أنا راض بالله تلعب على من؟ فالجولس يقول، يقول ما كان من باب المعايب ما يجوز الرضا بها البتة، ما كان من المصائب والمع... ما كان أريد من الكفريات ما يجوز الرضا بالمعاصي، وإنما الذي أمر أن نرضى بما هو يا أخوان ما كان من المصائب. انظر ماذا قال الشيخ رحمه الله، وأما رضانا في القضاء فإنما أمرنا أن نرضى بمثل المصيبة، المصائب فقط، مثل كسقم وفقر ثم ظل وغربة وما كان من مؤذن بدون جريمة كذلك. مرض الإنسان حصل له مرض يرضى بقضاء الله وقدره، هذه مصيبة. حصل له فقط ما وجد ما يحتاج إليه، هذا مصيبة صور الإنسان عليه، هذا الذي نحن أمرنا به. واضح يا أخوان؟ هذه أمثلة فقط. ثم قال فأما الأفاعيل التي كرهت لنا من المعاصي والكفريات فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي. من أين جاء الدليل على أنه يجب علينا الرضا بها؟ اتقوا الله، فلا نص يأتيها في رضاها بطاعتي. واضح يا أخوان؟ هذا الجواب الأول، أن يقول لا بد من التفريق بين المصائب والمعايب، فما كان كره المعاصي ما يمكن أبدا أن يأتي دليل. فإذا أنت غلطان، أنت تقول غضب ثم قال الرضا بالقضاء، أنت تكذب على الله عز وجل. متى قال لك ربك أنه يجب عليك الرضا بكفرك بضلالك ثم قال الرضا بالقضاء؟ هذا كذب، افتراء على الله عز وجل. ما قال لك ربك البتة وقد قال ولا يرضى لعباده الكفر؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني صنف رحمه يدل على قوته، الأجل السنة ليس لهم إلا هذه الأجوبة فقط في الجعل عن هذه الشبه، الأجوبة الأربعة كلها ذكرها في هذه الأبيات، هذا يدل على قوة الشيخ رحمه الأخوان في لحظة. وهذا كله والله ما يدل على أنه ما كان هذا بقوته، وإنما كان الرجل كان كثير الاستعانة بالله عز وجل. وذلك يذكر عنه شيء من القيم رحمه الله أنه إذا جلس الفجر يجلس يذكر الله عز وجل. يذكر بعض الأئمة أنه ما كان يقرأ القرآن الشيخ رحمه الله بعد الفجر، لأن قضية الذكر أفضل في هذا الموطن من قراءة القرآن. كان يجلس يذكر الله عز وجل إلى قريب من انتصاف النهار، يعني إلى متى؟ إلى الساعة ونسميه نحن التاسعة، أنت ما تسمون؟ يعني بعد الساعة الثمانية، الساعة التاسعة أو قريب من الساعة العاشرة ويجلس يذكر الله عز وجل. يقول من الغير ثم يقول هذه غدوتي، هذه غدوتي، ولولا ما تغدى لسقطت قواي، معناه ما أستطيع أن أقوم اليوم بأعمال إلا بهذا الذكر. فلذلك يذكر الله عز وجل إلى هذا الوقت، ثم بعد يكون الإنسان بعد، أنت ماذا تتصور في رجل يجلس 4-5 ساعات وقت واحد بعد ذلك لا يذكر الله عز وجل ويستعيذ ويضرع ويستعيذ؟ هذا ما أصل، لا شك أن ما يفعله الإنسان ربما يمسى يفعله في دقائق. وذلك يقول القيم كان يكتبه في اليوم الواحد ما لا يستطيع النساخ فرق يا أخوان، الذي يؤلف يعرف، الذي يؤلف ربما السطر الواحد يتدبر ويغير، ربما ساعة تأخذ السطر الواحد، بخلاف الذي يكتب، الذي يكتب سريعا يعني ينقل عن كتابه يعني يملى عليه، هذا يكتبه سريع، هذا واضح. الشيخ الإسلام مؤلف ومع ذلك يقول ابن القيم يكتب في ما لا يستطيع النساخ أن يكتبوا في أسبوع، هم لا يكتبون سريعا، الذين يشتغلون مثل هذا ما يستطيع يكتب أسبوعا ما يكتب الشيخ في يوم واحد. لماذا؟ لأنه جاءت من هذه القوة العظيمة. يقول الشيخ رحمه الله: وقال قوم من أولي، وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئتي. يقول هؤلاء العلماء، يقول هؤلاء العلماء من أهل السنة والجماعة، الجواب عن ذلك أن نحن ننظر المقضي بذاته، فإن كان ما كان من باب المعاصي فلا يجوز الرضا به البتة، المعاصي من باب الكفريات، وأما غيرها ما يفعله الإنسان من الطاعات وغيرها فإننا نرتضي بها. لماذا؟ لأن ما كان من المعاصي فإنها لا ترضي الرب سبحانه، وما لا يرضي الرب سبحانه فنحن لا نرتضي به. خلاصة هذا القول، انظر هذا القول، يقولون نحن مع الرب، مع ربنا في الرضا والبغض، فما رضي به الرب رضينا به، وما لم يرضى به الرب من الكفريات والمعاصي لا نرضى به. واضح هذا؟ هذا قولهم. لذلك قال الشيخ رحمه الله: وقد قال قوم من أولي العلم من أهل السنة لا رضا بفعل المعاصي والذنوب. لماذا؟ فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئتي، ما نرتضي لأنها وجدت بمشيئة الله عز وجل، فنحن نوافق الرب سبحانه فيما نرضاه ونحبه، والله عز قد أخبر في أنه لا يرضى العباد، فكيف نحن سنرتضي به؟ هذا ما يجوز أبدا، وهذا جواب سليم سديد أيضا. الجواب الثالث: وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضية أقبح خصلتي، والجواب المشهور يشير بذلك إلى الأصل السادس من الأصول التي قدمت معنا، وهي التفريق، وهو التفريق بين القضاء وإيش؟ والمقضي. فهؤلاء يقول نحن نفرق بين أمرين، ما هما؟ بين القضاء والمقضي، فنحن نرتضي بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل، وأما ما كان من المقضي المفعول فإن منهما نرتضي من هذا، فالذي يجعل الرضا بما هو القضاء الذي فعل الله عز وجل، أما ما كان من المقضي فإنه لا يجب علينا، وهذا الذي سلكه السفير رحمه الله. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال، ومعنى ذلك أن الذي وجه يعني الأدلة التي فيها الأمر بالرضا بالقضاء، فمعنى ذلك يا أخوان فعل الله عز وجل، القضاء الذي يعني هو قضاء فعل الله عز وجل، أما القضاء المراد به المقضي فإنه يجب لا يعني الرضا به، وهذا جواب أيضا سديد سليم. وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضية أقبح خصلتي، وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقي بسخطتي، كما أنها للرب خلق وإنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. هذا الجواب أضعف الأجوبة، وقال به قليل من أهل السنة والجماعة. ماذا يقولون؟ يقولون أي شيء يقع في الكون فله اعتباران: الاعتبار الأول باعتبار أن الله خالقه هو الذي خلقه، الاعتبار الثاني باعتبار أننا فعلناه بإرادتنا وقدرتنا كما تقدم بيانه عند الكلام على فعل العباد. فالاعتبار الأول فإن نحن نرضي به بكون أن الله خلقه، إننا نرتضي بهذا، والاعتبار الثالث أننا فعلناه بإرادة وقدرة فإننا نرتضي به. واضح هذا؟ قال: وقال فريق نرتضي بإضافة إليه، أي عند إسنادها إلى الرب سبحانه، وذلك لكوني خلقها كما سيأتي، وما فينا إذا أضيفت إلينا فنلقي بسخطة، أي نحن ما نرضى بها بل نبغضها. لماذا؟ كما أنها للرب خلق، أنها لا خلق، أنه الذي خلقها، وإن المخلوق كسب هو الذي فعلها، فعل بإرادة وقدرة كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. واضح إن شاء الله هذه الأجلس كذلك، هذه الأجوبة كلها أجوبة للسنة، و لا يقولها إلا أهل السنة. أما الجواب الأخير فهو أضعف هذه الأجوبة واحتاج إلى شيء من التوضيح، ومن قد وضحناه في الحاشية تعملنا شيئا ما من يقرأه. إن شاء الله واضح يا أخوان الأجوبة ولا سأله. إذا جاء عظم ربما طولنا أيضا صح، يعني إذا شممنا رائحة نهاية الكتاب لا كلام أي من يقبض ولا غيره، لأننا نتنشط، فكما هو معلوم الإنسان يتنشط إذا وصل إلى أواخر كما معلوم إلى سورة الناس، ما يتوقع بعد ذلك، لابد أن نمشي في الأخير حتى نكمل إن شاء الله. أظن اليوم آخر من هذا الأسبوع أليس كذلك؟ إن شاء الله الأسبوع الآتي إن شاء الله نكمله حتى نكمل الكتاب الأسبوع الآتي، لأن المدة التي حددنا له ذهبت، ليس كذلك؟ ذهبت. ربما نحن أي كذا نحدد له مدة، فإذا رأينا المدة ذهبت لا بد أن نكرر عليه حتى نمشي. طيب من يقرأه؟ لأن تعبت شيئا ما واضح إن شاء الله الشرح. من يقرأه؟ تقرأه؟ لا نس
قال الشارح رحمه الله، يعني إذا أورد المورود علينا المورد علينا أنه يجب الرضا بقضاء الله يعني والمعاصي من قضائه، فقد أجاب الشيخ بأربعة أجوبة كل واحد منها كاف شاف، فكيف إذا اجتمعت؟ قال أحدها أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب، فإذا أصبنا بمرض أو فقر أو نحوهما من حصول مكروه أو فقد محبوب فيجب علينا الصبر على ذلك. قال واختلف في وجوب الرضا، والصحيح استحبابه لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب ولتعذره على أكثر النفوس، ولأن الصبر حبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط من نتف الشعر وشق الجوب وحث التراب على الرؤوس ونحوها، وذلك واجب مقدور. قال وأما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة وألا يكون فيه تمني أنها ما كانت، فهذا صعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لا يجيبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية وهو مأمور به أثمر استحباب. قال وأما الرضا بالذنوب والمعائب فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأتي نص صحيح أو ضعيف في الأمر بها، فأين هذا من ذاك؟ الجواب الثاني، ما قاله طائفة من أهل العلم أن الله لم يرضى لنا أن نكفر بنعصية علينا أن نوافق ربنا في رضاه وسخطه، وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان مع تركها، وموافقته في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا مع فعلها. الجواب الثالث، أن القضاء غير المقضي، فنرضى بالقضاء لأنه فعله تعالى، وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة، منها الإيمان والطاعة علينا الرضا بها، ومن الكفر والمعصية لا يحل لنا الرضا بها بل علينا أن نكرهها ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية وإقامة الحد والتعزير على من فعلها، ومنها المباحات مستوية الطرفين. الجواب الرابع، أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله خلقا وتقديرا وتدبيرا، وهي من العبد فعلا وتركا، فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من هذا الوجه، وحيث أضيفت إلى العبد نسخطها ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا. فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء فقد اتضح أنها لا تدل على شيء من مطلوب المعترض.